فرجنا هناك عن مسألة واحدة ولم نجد تأثير أحسن إلا هي مسألة المصطلحات وموقف الشيعة خاصة الحديث العادية نحو هذا. فبينا هناك منهج أهل السنة وما تقول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحيح الشرع فقلنا إنه بين جاف ولا غالب. فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحدث في تواعيد إثنان لأنك فيك جاعل اثنان أي مغاير فيك وجاهل عنك مغاير فيك وجاهل عنك فيغاير فيهم الشيعة والجاهل عن غروب الخوارج هم لا الخوارج فكلا أن قولي إنما هلك في علي رضي الله عنها وهلك بسبب علي كما أن يصدق من الصحابة لم يكن مجروحا ولا يعلمون وكان هناك مسائل كثيرة منها ما ذكر رجال الشيوخ عن بلد المتعة وأنه أخرج والتفاض فيها مزوجا لها ومتحبا لها كما ذكر مسائل أخرى مما ينصح به الشيوخ وكنا أردنا أن نتكلم فما ليس عليه محاضرة واحدة وهي التي كانت الجمعة الماضية وهي في الحقيقة لن نحصل الربع لأمر هذا وإنما نحصل بيان وجه الحق في المسائل التي اختلفت فيها الشيعة مع أهل السنة والجماعة وهي مسائل كثيرة جدا لو يمكن حقها في عدة محاضرات أو حتى في عدة محاضرات هذه تبقى لا اعتقادها ولا أحكامها بل لها إلا ذكرى التي تختلف عن أحكام وعقائد العبادات أهل السنة والجماعة وأن أهم من إثبات الماضي أن ألم شعث الرأي على ذلك الجزء المهم تكلمت في عدة مسائل في غزة سريعا ومختلفا الآن أقول أنه لا يكفي بالرأي وذكر علي بعض إخواني الطيبين أن أخرج يوما في الأسبوع لبقي على معتقدات الشيعة فاستحسنت الفكرة فتذكرهم عليها بعد ان قرروا لي يوم الخميس بكل اسبوع في هذا اليوم بعد صلاه الفجر فهذا هو افضل ترد على احد هذه المباني التي اختلفت فيها الفرقه الشيعيه مع اهل السنه والجماعه والتي اصبح عنها ذلك الشيعي البريء الا وهي جواز الجماعه حتى في هذا في ذلك الشريف المسؤول يقول يعني الله ابن الخطاب هو الذي حرم المتعة وقد كان أداءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها المدنة أي الأمة الاثنى عشرية ابن عشر إيمان قال بإباحة درجة المتعة هكذا ادعى ذلك المشهد بل ويدعي الأمة مذهب التشيع أن زواج المتعة زواج النكاح بل ويعتبرونه من أقرب قربات الله عز وجل وقلنا أن الخطاب قال ببيان ما هي المتعة التي يدعي الشيعة أنها مباحة وأنها مستحبة ينبغي أن نتعرف على الدليل الشرعي الذي شرعه الله عز وجل فنقول بالله التوفيق إن الأسرة المترابطة التي يسودها زوج الاستقرار والأمان هي التي ينبني عليها المجتمع الزوجي العظيم الإسلامي ولذلك لو أننا نظرنا وقارنا بين المجتمع الكافر والمجتمع المسلم لوجدنا أن الفرق شاسع والهوة البعيدة بين المجتمعين ففي الوقت الذي نرى فيه أن المسلم يعرف من أبوه ومن أمه ومن عمه ومن قاره ومن يرثه ويعرف محارمه ويعرف ما يمكن عليه من حق وما له من مجتمع من واجبات نرى في الوقت نفسه في المجتمعات الكافرة أن الولد لا يكاد يعرف من أبوه ولا يكاد يعرف من هي أمه ولا أخته ولا عمه ولا غيره إشراك وتحلل وتفكر إليه أنت تجد عنه أنه لا ولاء لهذا المجتمع ولا ارتباط بهذه المجتمعات. ويجب في الوقت نفسه أن الولد على فرض أنه يعرف ولاه يجب بعد أن يبلغ الوالد في السن مبلغا لا يستطيع معه أن يتكلم ابنة عيشه يحمله على الأكتاف ويوجعه جلوسا عددا ثم لا يتبعه بعد ذلك بالنسبة لأنه لا يشعر بعاطفة الأبوة لأنه لا أبوة كريمة في الغالب في مثل هذه المجتمعات. ولما كان المجتمع الإسلامي يقوم على مجموع الأمم المجتمعة التي عرفت حق الله وحق المجتمعات عليها فالتزمت ما فرض الله تبارك وتعالى عليها كان لزاما أن يكون عقد الزواج بين الرجل والمرأة من أوسب العقود على الإطلاق من أنسب العقود على الإسلام وهذا هو فإن عقد الزواج وإن كان عقدا من بين العقود إلا أنه من أنسب العقود على الإطلاق وشرح الله تبارك وتعالى فيه من الشروط وجعل فيه مراسلا ما لم يكن في عقد من عقود البيع والتجارة ولا غيرها من العقود. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل في الزواج أركان الجوع الزوج أول ركن من أركان عقد الزواج وكذلك الولد لهما أو من يروض عنهما ما يسميهما الفقهاء بالعاقدين. إذا الركن الأول من أركان الزواج الشرعي وجود الزوج والركن الثاني هو وجود ولي المرأة لا المرأة بنفسها فإنما وليها فيشترط فيهما أي في الولي والزوج جواز التصرف وهو كمال الأهلية أهلية التصرف في البلوغ والعقد والشريكة. فلا يجوز للعبد أن يتولى عقد زواجه بنفسه بل لابد أن يبلغه تزوره ولا يصح كذلك الزواج من معقول ولا سكين ولا مجنون بل لابد أن يروج عنه من هو ومن تولى أمره من العقول. كما أن الركن الثالث من الأركان المشروطة التي يجب تأثيرها في المدينة الزوج الذكورة. فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وأنا دائما أذكر رأي الراجح وهو رأي الجمهور الذي بنى على كلمة. وأما الركن الثالث من أركان عقد الزواج فهما أشواه ذلك والشهادة مقيمة في وقت العقد لا قبل ذلك ولا بعد ولا نكاح إلا بولي وشاهد العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وشروط الشاهدين هم البلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والتعذر بمعنى أن يكون الشاهد اثنان لا واحد أن يشرع العقل اثنان لا واحد ثلاثة أشهر لا واحد. وكذلك يشترط سماع الشهود لكلام العاقلين في وقت واحد وتقديم المراد منه سواء كان اللغة العربية أو بغيرها فيما سيمكنها حتى يتحقق معنى الشهادة. والإسلام شرط في الشاهدين بل الإسلام شرط كذلك في الزوج إذا كانت المرأة مسلمة ونطق فلا تقبل شهادة الأخرى على الأصح وفي شهادة الأعمى خلاف مشهور عند الأصح. أما الزوج فيشترط فيه أن يكون مع الزوج فلا يصح أن يعقد عقد لمبهم أو مجهول. فلا يجوز لمن يروح على الزوج أن يتقدم لولي المرأة ويقول له أريد أن تزوجني ابنتك بإحدى ولدي. هذا لا يجوز لو قال القديم لا يجوز فإنما لابد أن يعين الزوجة وأن يكون مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة وأن يكون جزءا لها. والكفاءة فيها خلاف عند أهل العلم الراجح أنها في الدين وفي غيره وأما الدين فلا خلاف عليه. فالإشكال في الزوجة كذلك ألا تكون محرمة تحريما مؤكدا بسبب قرابة نسبية فلا يجوز لأحد أن يتزوج عمته أو خالته أو أمه أو جده ولا يجوز له كذلك أن يتزوج أخت امرأته ولا عمتها ولا خالتها لأن هذه محرمات تأجيلا من ذات المباحرة كما انه لا يجوز له ان يتزوج من كانت قريبة له بسبب الرضاع، فلا يجوز ان يتزوج عمتها الرضاع ولا خالتها الرضاع ولا اختها الرضاع، والا تكون محرمة كذلك عليه تحريما مؤقتا، فانه لا يجوز ان يتزوج المرأة وعمتها ولا بين الاخت واختها وغير ذلك. ثم الركن الرابع من اركان الزواج الشرعي توفيها، وهما ما يعد اهم الرعاية بالايجاب والقبول. والايجاب هو ما يصدر من الزوج او الولد، الايجاب ما يصدر من الزوج او الولد، كان يقول الزوج لولي المراه زوجني ابنتك، فيقول الولي وانا قبلت زواجها منك او زواج منها. فهنا الايجاب على مدى الجمهور هو الصادر من الزوج والقبول هو الصادر من المرأة، لما نحن فقالوا الإيجاب هو الصادر أولا من الزوج أو من الولي، والراجح هو هذا الجمهور. والإيجاب والقبول هما ركن أصولا ولهما شروط، فالنكاح نوع من التعبد فهو تقليدي، النكاح نوع من أنواع العبادة فلا بد من التراضي من غير الشرع، ولذلك يقول كما هو نوع تعبد تلقيني. الواجب ولذلك لا ينعقد عند الجمهور الا بالالفاظ الوارده في النص، وهي النكاح والتزويج، وهي النكاح والتزويج. فلو قال رجل للمراه او لولي المراه متعني بابنتك، فقال متعته لا ينعقد، ولو قال احملني يمينتك فقال احللتك اياه لا ينعقد. فانما يجب عليه ان يقول زوجني او انجحني، فان قال بهذين النبيين انعقد العقد فدعوا به ماذا ينعقد، الا في مذهب الاحناف فانهم قد قالوا بانعقاد العقد باي لفظ يدل على توجه اراده العقد بين ابنان الزواج، وواضح رأي الجمهور لقول الله تبارك وتعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء تنكحوا، فهذا نحن النكاح يوم الثلاثاء. وقوله تعالى وانكحوا الايام منكم والطالبين من عبادكم واموالكم، فقال هنا وانكحوا الايام، فقال تعالى ولا تنكحوا ما ينحى اباؤكم من النساء الا ما قتل، فهنا يصدر النكاح والتزواج في هذه الايه. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهنا نصوص القران قد اثبتت لفظ النكاح ورد الزواج، ولم تثبت الهبه ولا التمكين ولا العاريه ولا الاجاره ولا المتعه ولا الاحلام ولا غير ذلك مما اباحه الاحلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالمراه التي اتتهم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك نفسي، قال في رايك انظر ماذا ترى، فعادت عليه اليهود ثلاث مرات، فلما وجد القوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يجب هذا ذلك وحدثهم عن الغيب، قام رجل من القوم فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها او قال فانجحنيها. شوف هنا الهدف الذي كان والدان في الاستعداد الحديث، فقال النبي عليه الصلاه والسلام هل معك قال لا، قال لا تسلك له خاتم من الحديث، فذهب ولم ياكل شيء، فقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم يعني شوف كذا وكذا، قال انجحتكها على ما معك من القران، ففي الواقع دعوا وليتها بما معك من القران. فالشاهد ان رب النكاح ورب التزويج هما اللذان ينعقد بهما عقد الزواج دون قولهما من الاخر. فقالة المالكية لا يختار لفظ معين بل يصيب عندهم هي كل لفظ يدل على التأديب مدى الحياة. انظر إلى هذا الفرق يدل على التأديب، بخلافنا عليه الشيعة فإنه يدل على التأخير، بل لا بد من إثابة العقد التأخير دون التأديب، لا أن تكون صيغة برسالة القبول بصيغة الماضي، كان يقول الولي زوجني ابنتك بصيغة الأمر، أو بصيغة الماضي تزوجت ابنتك، فيقول قبول أما لو كان بصورة المستقبل فلا ينعقد. فلو قال رجل لولي المرأة سأتزوج ابنتك فقال قدمت لا ينعقد، لأن الزواج لا يتناسب مع القبول، لا يتناسب مع الإيجاب. فلا بد أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الأمر الذي يكون الطلب زوجني فيكون قديم، أو زوج أو تزوجت ابنتك أو ولدتك فيكون له قبول. يكون الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول شروط كثيرة، منها اتحاد المجلس، اتحاد مجلس القبول والإيجاب. وشروطه أن يصدر القبول في نفس مجلس الإيجاب، لا في متشابه، لا يكون بينها قاصدا. ولا الشرط الثاني الا يقصى بين الايجاب والقبول المتاقن الا ان يكون خاطئا في صالح العقد نفسه. اما لو تكلفت بمرفعات بعد صدور الايجاب ثم قبل الوجود بعد ذلك مع ادخال موضوعات اخرى لا تقدم هذا العقد بين القبول والايجاب فان هذا العقد لا يصح. وموافقه القبول للايجاب، موافقه القبول للايجاب شرط كذلك في صحة الصيغة. فلو قال الزوج لولي المرأة زوجني ابنتك بألف دينار فقال قبلت بألفين، هنا اختلاف في المعركة بين القبول والإيجاب، فإن القبول لم يطابق الإيجاب. وبخلاف الصورة العكسية فلو قال أن زوجني ابنتك بألف دينار قال قبلت بألفين فالعقد من باب أولى، فالعقد من باب أولى. فهنا قد صادق القانون الإجابة وزاد عليه. وأن يكون كل من الإجابة والقبول منجزا أو غير معلق على شرط، أو غير معلق على شرط. فلو قال رجل مثلا زوجني ابنتك إذا نجحت نجاحك الثانوية، أي سأتزوج ابنتك إذا أخذت بطاقة في هذا العام، فقال قادمت لا ينعقد، فقال قادمت لا ينعقد، لأن هذا إيجاب معلق على شرط ومثل هذا لا ينعقد به الزواج. ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر؟ هو الشرط الثالث. ألا يرجع الموجب عن إيجابه؟ لو قال رجل لولي المرأة زوجني ابنتك ففي نفس المجلس قبل صدور القبول من الولي قال ذلك رجل وأنا لا أريد أن أتزوج من ابنتك، لا أريد أن أتزوج من ابنتك، فهنا لن ينعقد العقد وان صدر القبول بعد ذلك. لماذا؟ لان القبول لم يصادف محلا، لم يصادف ايجابا، فهو لن ينعقد بالقبول وحده، لان الايجاب كان لم يكن قدرا وبطلا، فلم يلقى القبول محلا له. والشرط الرابع ان تكون الصوره مؤكده، ان تكون الصوره مؤكدة لا مؤقتة، بمعنى أن تكون الصورة جملة على التأكيد. فإذا قال ولي المرأة زوجتك ابنتي لمدة شهر أو مدة إقامة في هذا الزواج، فقال القاصد قبلت لم ينعقد العقد، لأن الزواج شرع على سبيل الدوام والبقاء لبناء أسرة مستقرة ورعاية الأولاد، فلا ينعقد بما يتناسب مع هذه الأهداف والأغراض، وهو المعروف عند الشيعة بزواج المنعقد. بزواج المنعقد بعد ان بينا شروط واعتاد الزواج الشرعي لانه لا ينعقد الا بها، فان ربما كان داخله في نهايه الشيء وفي انعدام من عدم الشيء، في انعدام او عدم تحقق لا يتحقق ذات الشيء، فهذه الاركان اركان اساسيه واصليه لا ينعقد الزواج الشرعي الا بها. فما هو زواج المتعه؟ هو ان يعقد الرجل على المراه عقدا بلفظ التمتع، يقول لها متعيني بنفسي او امتعيني نفسي او بلفظ الاستمتاع او نحوهما، كان يقول لها اتمتع بك شهرا بكذا، اتمتع بك شهرا بكذا، فتقول قبول. هذا أحد معاني زواج المتعة. المعنى الثاني هو النكاح المؤقت بمدة المعلومة أو مجهولة، كأن يقول الرجل للمرأة أعطيك ألف دينار على ان اتمتع به منذ استقامتي في هذا البلد. هو مثال. نزل ايران مثلا فقال لامرأة ايرانية اتمتع به منذ استقامتي في ايران مقابل 1000 دولار. فتقول هذه الدولة او تعريف او حد اخر من تعريفات هذه المرأة. التعريف الثالث هو العقد الخارج عن الولي والشهود. لأن جواز المرأة لا يستلزم وليا ولا شهودا، لا يستلزم وليا ولا شهودا، وقد علمنا في الولايات الشرعية بضرورة الوالدين أن يتولى العبد وليه وأن يكون هناك شهود دائما شهود من الولي. ثم جواز المرأة. جواز المتعة الجواز الباطل باتفاق جمهور المسلمين. ومن جهة المحرمة شرعا المقصورة بحقوق الإنسان. لم يقوم في ذلك أي طائفة الشيعة الأذن عشرية وتدلت ذلك ببعض الشبه ظنا منها أن هذه آيات مرسلات وأن هذه أدلة لا يستطيع أحد الرد عليها. وهي ما روي من إباحته في الفصل الأول من الإسلام مع عدم وجود ما يدل على نسخه ببعضه. نعم زواج المتعة كان حلالا في وقت من الاوقات في فضل الاسلام. الشيعه ادعوا بانه لم يكن هناك ناسخ لهذا الشيء مع ان الناس موجود عند البخاري ومسلم، ولكن الشيعه قبحها لله لا يعتبرون بهذين الكتابين بل ولا بروات اهل السنه والجماعه كلهم. فإنما لهم كتب أخرى يعتمدون عليها هي في النقاط مليئة ومشحونة بالأباطيل والمراءات. فعندهم كتاب مصمم يسمى أصول الجاهلية، أصول الجاهلية هي عجلة البخاري. فالجاهلية عنده كالبخاري عندنا، وأما البخاري عنده فلا يقبل الذكر والإحسان. هذه هي الحجة الأولى أن زواج المتعة كان حلالا في قبل الإسلام ولم يسبق أهلا. فالحجة الثانية ظاهر قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قالوا الآية تقول فما استمتعتم وهذا يدل على المتعة لا على النكاح الذي تدعونه. ثم الآية تقول فآتوهن أجورهن ولا يقال للمهر أجر فمن يقال له مهر. فدل هذا عند المزعمين على أن التمتع حلال مقابل الأجر مقابل الأجر. ولذلك هذا الشيء المختلف الخبيث يذكر في هذا الطريق أن رجلا يمشي عليه قال لها مكريني لنفسك، فقالت لا الا ان تدفع اجرا، فدفع اليها شربه ماء تناول شربه ماء فقال خذ هذه فهي اجرك. فقالت الان حلال، الان حلال ما كانش حد دفع صح، ما كانش حد دفع ابدا، لكن الامر بهذا الوضع ان شربه ماء تكون هي الفاصل بين الحلال والحرام لم يبن الا شخص حقيقه، لم يبن الا من لم يربط شربه الماء، هذا جانب شربه الماء. ثم يلقح بالفخ اليدك ويلقح بالفخ ويلقح الالفاظ على عمر بن الخطاب الذي يدعي هنا ان عمر هو الذي احل ما حرم الله والذي حرم ما احل الله عز وجل. يذهب في ذلك مذهب شيخي واستاذي الزنديق الاكبر الإمام الخميني، إمام التشيع، إمام ابن عشية، فإنه قال وعمر ابن الخطاب كفر بمخالفتي لطريق الناس فاستمتعت به. هكذا قال الخميني حتى ينتبه من يصدق ويفضل هذا الرجل ويصوره المشؤومة التي ما هي إلا ثورة على أهل السنة وعلى السنة كذلك وعلى السنة كذلك. والحمد لله تبارك وتعالى أننا ما وجدنا عالم من غير السنة ولا الإمام المعتمدين ويختفى أثرهم
صريحة بطرق الكمين، وإنما الذي جاء أقول من يتعهد أن يدن إلى جماعات الكمين وشبه الكمين بطرق من الكمين، لأن الكمين كان يصبح أن يكون نعلم نعلم في هذا الواحد من أهل السنة والجماعة فضلا عن حدث هذا وغيره من كان ذلك. كنا الجمعة الثالثة فتوت مع الدار ببلاغ الاستمتاع، فتوت مع الدار ببلاغ الاستمتاع أي ببلاغ 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 المتعة ببلاغ ببلاغ المتعة. ولذلك هذا الحافظ يقول أن عبد الله بن الزبير لما أنكر على ابن عباس فتواه لحب المتعة تبدل ابن عباس وقال يا عبد الله سلم أمه، سلم أمه، أمه تلاميذ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيها، فقال سلم أمه، فذهب إلى أمه وقال وانتفع ابن عباس جوال المتعة فقال كلمه فيصل ابن كمال جوال ابن عباس، ابن عباس عارف فضايحنا كلنا، عارف فضايحنا كلنا. هذا الكلام فيه طعم في ابي بكر وطعم في اسماء، وان تتجولت من الزبير بن العوام بايه؟ زواج متعة، زواج متعة. هذا الكلام لم يثبت ولم يقل به احد حق، ولم يقل به احد حق ان اسماء بنت ابي بكر الصديق كان جوازها من زواج ابن العوام زواج المتعة، لم يكن بذلك الا حاقد شرعي، الا حاقد شرعي. اما اهل السنه متفقون على ان النكاح كان نكاحا شرعيا، كان نكاحا شرعيا. هل ان اسماء جدلا وموافقه لاهل الباطل تزوجها التزوج القويم على ان اسماء تزوجت زواج المتعة، فلا شك ان الامر يحمل على انها تزوجت زواج المتعة في وقت كانت المتعة فيها، فهنا لا إشكال في ذلك. حتى يدعي هذا الخبيث أن أسماء خجلة وارتحت من وقتها وقالت ما لك يا ابن عباس إلا دعي من حرمة الحلال، فكيف تكون أسماء رضي الله عنها قد فرضت في أرضها وفي فرضها مع الزبير بن العوام الإمام الجليل والصحابي الفاضل، ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهما القتل. فإما أن يكون الجواز زواج متعة في وقت كان فيه حلال، وإما أن لا يكون ذلك من القاضي، وهو الثاني عند أهل السنة والجماعة أن أسماء إنما تزوجت زواجا شرعيا لا زواج متعة. ولذلك كما أسلمنا أركان عقد الزواج الشرعي يثمر أركان عقد الزواج غير الشرعي وهو زواج المتعة، فنقول إن هذه الأركان هي السيرة وتكون بلفظ متعيني آذريني أي أكون في القدرة ومتعيني أحني نفسكيني، وغير ذلك من الألفاظ البعيدة عما ينعقد به العقل عند أهل السنة والجماعة وهو رد التزويج وإيه؟ رد النكاح. والزوجة هو الركن الثالث، الركن الثالث هو الأجر، هو الأجر. لا يقولون المهر لأن لا مهر في زواج المتعة، فإنما هو أجر في مقابل تملك المنفعة وهي الاستمتاع. والأجل ركن رخيم، الأجل ركن رخيم. ولذلك أهل السنة والجماعة لا حد عندهم لأقل المهر، لأقل المهر، المهر لا يجوز، سمي العقد أو لم ينتهي، ولكنه في كل الاحوال امر لازم، ولا يحل فرض المراه الا بمهر. هذا المهر يمكن ان يكون معنويات او ماديه، فلو ان رجلا اصدق امراه عشر منها يجب ان يقل وقبلت المراه على ذلك، بل لو قبلت ان تتزوج بنعل لكان لها ذلك، لكان لها ذلك. ففي الحديث اقبلت من دينك ودنياك بنعل، قالت بلى يا رسول الله، وقالت معنى رسول الله، فأجازت نكاحها. وأم سليم رضي الله عنها حضرتك كانت تتزوج أبا طلحة في مقابل أن يسلم، فقالت مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكن رأت المسلمة فإن تسلم لكم ذلك أجري، لكم ذلك مهري، فأنا سلمت تزوجك فكانت تسافر على نساء المدينة لأنهن لو وجدهن عيالهن بالدماء وجهن وهي تزوجت بالإسلام. تزوجت بالإسلام. كما أن تكون معنوية أو مسؤولة. وأما شيعا فلا بد أن يكون لهم أجرا أجرا مسؤولا. لو أجروا كذلك وعدم ذكره يقلب عقدا دائما. ولذلك إذا لم ينكر الأجر والمدة في العقد لا يعتبرون جواز المتعة بل يعتبرون جوازا مؤبدا يلزم منه الطلاق. إذا عرف لما أن يتحقق من زوجته يطلقها. أما في زواج المتعة زواج المتعة إذا لم يحدد المدة إذا لم يقل لها مثلا أتمتع به مدة أخرى أو يوم أو ساعة أو سنة أو مدة إقامته في هذا البلد سواء كانت معلومة أو مجهولة إذا لم يكن لها ذلك يتحول العقد من عقد متعة إلى عقد دائم. لماذا؟ لأن هذه الصورة تدل على التأديب. فمن أحكام هذا كما ترى أن يلحق الولد بالأبيه يلحق الولد بالأبيه ولكن أباه لا يلزم أن يلزم عليه. كنت تناقض؟ الولد يلحق بالأبيه ولكن لا يلزم الوالد بالإنفاق على ولده كما لا يلزم أيضا بالإنفاق على زوجة حتى مدة الثلاث سنوات. بخلاف عقد النكاح الشرعي فإن الرجل بمجرد أن يجد لامرأته يلزم بنفقتها وحتى ليس المرأة يلزم بمتعتها وعزتها بالإنفاق عليها ولا يقع بالمتعة في طلاق. لا يقع بالمتعة في طلاق الذي يتمتع لا يلزم بالطلاق. لماذا؟ لأن المتعة يلزم منها الزوج ولا يلزم لها الطلاق. لو قال رجل لامرأته في المتمتع بها تزوجت لمده شهر بمجرد انتهاء الشهر ينتظر حتى تنتهي العلاقه بين الرجل والمراه ولو كان بغير اراده الرجل. لماذا؟ المده انتهت. المده انتهت. زي مثل كذلك يؤجر زانيه فاجره لمده ليله. لمده ليله. هل يجوز له ان ياتي من ليله ثانيه ويطالب بذات المراه؟ الجواب لو فعل ذلك لكن هذا بعض المراه في هذا التكاليف. لماذا؟ لانه لما دفع عرض الدم كان مقابل استمتاع الاكل. لا مقابل استمتاع في اي وقت شاء. في وقت شاء. فهكذا المتعه. لا يقع بالمتعه بطلاق. ولكن بمجرد انتهاء المتعه ينتهي العقد. حيث ينتهي العقد بالصلاه الموجوده. ولا تثبت فيه ميراث بين الزوجين. فاذا لا طلاق ولا انفاق ولا رزق ولا ميراث. فالنبي يقول ثلاثة يكون عليها جواب مين؟ جواب الشرعي. طب بفضل هذه الشروط الثلاثة كيف تستقر الحياة بين الرجل وبين المرأة؟ بين الرجل وبين المرأة. ما هي إلا متعة شهوانية جانبية وحيوانية أقبلت عليها المرأة كما أقبل عليها الرجل وبعد أن يبدو كل منهما وقع من الآخر ينطلق كما ينطلق السيف عن تمثاله. والولد يرثهما ويرثاهما وعزتها باقتضاء الأجل المحدد لحيضتها إذا كانت من مسائل. يعني إذا كانت المرأة تحيض فعزتها باقتضاء الحيضة وإذا كانت ممن لا تحيض فعزتها حزتها خمسة من أربعة أيام. خمسة من أربعين يوم. أنت عارفين عزة إيه؟ عزة مين دي؟ عزة الأمة. عزة الأمة على نص من عزة الحوة. على الوقت من عزة مين؟ الحرة. فكذلك عزة المتمتع بها كعزة مين؟ زوجها والامتنان. تشبهه؟ لأن المتمتع بها حرة. فكونها تخالف أختها الحرة في أمر ونتيجة من نتائج الزواج فهذا يدل على إهانة من عملها هذه المعاملة. فهي حرة فكيف تكون عزتها على جزء من عزة الحرة كعزة الأمل. ثم إنه لا إحصان بالمتعة. لا إحصان بالمتعة. يعني لو ثبت أن هذا المتمتع زنى زنى فهو مجلد لا يقدر. لماذا؟ لأن المتعة لا تثبت إحصانا لا للمرأة ولا للمين ولا للرجل ولا للرجل كما أنها تبيح للرجل التعدد بلا نهاية. زواج المتعة لا يلزم منه الولد لا يلزم منهم ان يوقفوا عند حد الارض عند حد الارض، وانما من المتمتع ان يتمتع بعشرات ومئات السنين من النساء دون حد اكبر دون حد اكبر. فتطور لو ان رجلا عاجزا تمتع بمئه امراه كل امراه في بلد الشام كيف يشك على هؤلاء المسلمين؟ كل هو كيف يعرف اولاده وكيف يعرف نساءه وكيف يرد اولاده وكيف تستقر هذه الاسر حتى تنتج اولاد الصالحين اعضاء كريمه المجتمع المسلم؟ كيف يكون ذلك؟ لا يكون ذلك الا في المجتمع التحول من كل فضيله فمن يكون من الاخلاق. فالمتعه ليس فيها اجهاد ولا اعلان، اجهاد ولا اعلان، كما انها لو يلزم تهلل يعني المراه تاخذ من ايدك او انت تاخذ المراه من يدها وتروح عند موجود موجود يوم الموجود بلع الموجود عند الشعر بلع. ها؟ انت تاخذ المراه فتعتبر يعجبك جمالها وشعرها وعينيها فتقول لها ايه رايك؟ تقول لك ايه؟ تقول لك المتعه ولا تطلع لك اليوم ترجع تقول لك ايه؟ بس ما تطلعش بقى تقول لك ماشي حلال حلال عليك. فليس المتعه دي اجهاد ولا اعلان، لا يلزم الاعلان ولا يلزم اشهر. اذا عقدوا المتعه بالامكان ان تبدا تظهر بين الرجل والمرأة، وجربا رشيدا ان تمتع نفسها وليس لاحد من اوليائها اعتراض جدا كافه او كذبا. لا يلزم رجل بنفقه على المتعه الساعه. قلنا شبهاتهم كذلك ذكر بعض الاصول عن اهل البيت والائمه شاددا وذكورا سمنا وذكورا ولكن كان يؤيدون فيه ما يزالون اليه في باحيه وقبول. من هذه النصوص مثلا كل تكتيل الصادق عن المتعه من رجعها الفرق ابا عبد الله قيل عن المتعه هي من الارجع قال لا ولا من التبعيد، قال لا ولا من التبعيد يحيد لك من المتعه ما شئت. فقلت للصادق جاريه ذكر بين ابوينا تدعوني الى نفسها سرا من ابوينا افافعل ذلك؟ قال نعم واتقي موضع الفرج فإن رضيت هي بذلك فإن يعارض على الأكثر. كل هذه الخصوص قراءات على الأئمة الاثنى عشرين كل الفاضل إن يكون في بعض الطرقات فعلى المرأة الأبناء ولا آمن أن تكون ذات فعل أو من الأولاد. في بعض المرأة القريب فلا يدري أهي متزوجة أم أنها عاجزة؟ قال ليس هذا عليك، كان ليس لك أن تسألها ليس لك أن تسألها وإنما عليك أن تصدقها في نفسها. يعني تصدقها في نفسها تعطيها الأمر تصدقها في نفسها تعطيها الأمر. فقال محمد بن قصر سألت أبي الحسن عن المرأة الحسناء أو الكافرة هل الرجل لم يتمتع منها يوما أو أكثر؟ قال يتزوج الكافرة متعة ويغفرها به ما ليس عليه من إثمها شيء واختلاط المال بعد ان قال الشارع الولد من فراشه والعائل الحجر غير صالح. شفت الرد والبداء والبداء لكن عارف الرد ومع هذا تشوف هذه الاجابه انما هي في اضطرار الرجل. وكل الباقر وهم من ائمه الشيعه عن المنعم فقال فحلها الله في كتابه ثم استشهد بقوله اذا ما استمتعتم به من هنا فاتهن ارجلهن قال فهي حلال الى يوم القيامه. فمثل هذا حكي عن الصبر بل كان يردها خروجا مرونا من اركان الايمان بقوله ليس منا من لم يستحل متعتنا. والشيعه تحب المتعه جدا تقرب الى الله ومن غالا لعمر بالذات عمر لانهم يعتقدون ان عمر هي التي حرمت هي التي حرمت المتعه فإن تقربون إلى الله بمخالفة عمر. وهذا الصغير أنا تحققون بإمكاني أن أدل على ما أقول بالجد والصدق عن كتب الشيعة ولكن هذا أمر يسير جدا. لأنا كنت متصور أن أنا أستطيع اليوم أن أتكلم عن دليل المنع وعن مسألة من أكثر مسائل الشيعة وهي التقية لكن يبدأ المقام بغاية فعلا فنؤجل ان شاء الله الثلاث التقية في الذات القاضي يوم الخميس بيوم الله. رأي الصحيح ان المؤمن لا يكمل ايمانه حتى يتمتع. المؤمن لا يكمل ايمانه حتى يتمتع. اذا المتعة داخل الاسباب المسمى ايه؟ الايمان. فالولد داخل الاسباب المسمى الايمان. والمتمتع سواء لا يؤتيه الا الله اذا اراد المتمتع وجه الله ومخالفه من كره بلا كره. بس يتقربون الى الله مخالفه من انفسهم. ويتقربون كتب الشيعه لما ارسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قال جبريل وجبريل كفر الى السماء السابعه جبريل كفر ولا ايه؟ كفر ولا لا؟ قال لئن قال جبريل كفر انت رب الشرك. لئن قال جبريل فقال يا محمد قلت نعم. قال ان الله يقول اني قد غفرت من متمتعين من امتي ثم النساء. قال ولا من غير متمتع ثم ارتدل الا خلق الله من كل قطره تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له الى يوم القيامه ويلعنون عمر. ده النبي كان يسمع الكلام ده؟ طيب قال الصادق جعفر بن عبد الله اني لاكره لو ترجوه ان يخرج الرجل من الدنيا وقد جريت عليه الدنيا من جلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلها. فقلت وهل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نزل به. فده تحريم وبين آيات وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فتحت الواحد أن يكون متمتع لوحده ونور زي حضرتك هيتابع عليها. فقال لك ولما يكون سبع زوجات أو سبع زوجات وتمتع بالغايات اشمعنى هيسدني الى واحده فقط او الى اثنين فقط؟ ايه العلم؟ ده الكلام ده فيه اغاظه من عند الله عز وجل. فهذا الكلام ده كان هو الاساس في الموضع كله. وفي كتاب الواحد وهو من اعظم كتب الشيعه ان الصادق قال ما تظن رجلا يزداد في هذا يجعل المتعه والتمتع شعار اهل البيت وعله واشاره وعلامه على بيت النبوه وبيت النبوه بل وبيت واهل البيت جميعا. وكذلك لان الاسم عسلوه هم براء من هذا الامر براءه الجد من بيت المعبود. اذا هذه هي معظم شبهات الشيعه الاسم عسليه في حين الامن العام. فما هي الردود على هذه المسألات وهذه الأشباه؟ أولا حقولا إن ذلك كاذب في قبر الإسلام ولم يثبت أن ذلك. بقدر الأولى فنقول نعم الإذن الذي كان في قبر الإسلام وكان في مرحلة من مراحل التشريع لضرورات قاهرة كما حدث في بعض البلدان حينما اشتدت على المسلمين العقوبة والبعد عن النساء وكان في منعهم في ذلك من ذلك في ذلك الوقت إلحاء المشقة والعاتبين خاصة أذل الوقت. وكذلك في التشريعات قاعدة من القواعد التي بنى عليها التشريع أو بني عليها التشريع الإسلامي كما في الخمر مثلا. كان الخمر لم تنزل مرة واحدة لم يكن تحريمها مرة واحدة وإنما على أربع أو خمس مراحل. فتدرج التشريع هي وسيلة لاتباع هذه الشريعة الأربعة. وأنتم تعلمون أن الزواج في الجاهلية كان أنواعا كثيرة، كان أنواعا كثيرة، زواج المتبع والناجحة وزواج أو وقوع الكبرى على المرأة الواحدة وغير ذلك مما ورد في صحيح ابن ماجه كذلك في حديث عائشة. ثم بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة تحريما مؤكدا، تحريما مؤكدا. وهذه هي الرسول التي تثبت ان الذي حرم المتعه هو النبي لا عمر. هو النبي عليه السلام لا عمر بن الخطاب. قال له صلى الله عليه وسلم في مكه يا ايها الناس اني قد اذنت لكم طريق الداع. اني قد اذنت لكم طريق الداع بالامكان. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. هذا الرجل يدل على انه كان حلالا ثم حرم بعد ذلك. فالذي أحلى هو الله والذي حرمه هو الله لأن النبي لا ينصر عن الهوى وهو لك النوحة. قال فمن كان عنده شيء فليرسل سبيله ولا تأخذوا منا آية تنسوا منا شيئا. إن هذه الأمور شرك. والآية محمولة في أحد معنى يومها على هذا الحديث، فإن الآية كما وردت في الاستمتاع وحرم الاستمتاع بعد ذلك، حرم على المعطي الأجر والمهر أن يسترد شيئا منه بعد ذلك، لما حرم الله تبارك وتعالى المتعة. وقوله ومن حديث ربيعة بن ثورة عند مسلم عن النبي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفرح عن متعة النساء، عن متعة النساء. وفي رد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن أعطى شيئا فلا يأخذه، ومن أعطى شيئا أي مهرا أو أجرا فلا يأخذه. وفي رواية عند مسلم أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حين دخلنا مكة بالمتعة ثلاثة أيام. فلذلك إذا المتعة في حين التنوين ثلاثة أيام بس، ليس هناك متعة لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. المتعة عند استشارة التنوين خلي بالك بمسألة مهمة، ثلاثة أيام فقط. ثم قال: ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، لم نخرج حتى نهانا. وفتح مكة ثلاثة أيام فهمها جيدا، وفتح مكة استشارة التنوين على اختلاف في الروايات، منهم من قال 17 يوم ومنهم من قال 16 يوم. إذا درجة المتعة كان حلما في أيام الفجر ثم حرم قبل أن يكون من مكة. إذا لم يحل أو لم يكن حلالا إلا في فترة ثلاثة أيام لما كان من مكة. وأخرج البخاري اللي بعد عن الرواية دي في غاية الأهمية، وأنت دلوقتي لما تقول أنا لم أفعل كذا، فيقول لك يا رب ليس فعلت كذا ولا شيء، أنت تتعب وتخزى ولا لا؟ شرطه من أن الشاهد منك، الشاهد منك، فهنا الشاهد من الشيعة، ورجال الشيعة وبعدين علي رضي الله عنه قريب من الشيعة والتشيع، ولكن عندما اتخذوا إماما فنحاكمكم على أجر أطلاق الشعب والولي. إذا اختلفنا مع أهل السنة في شيء فمردنا إلى علي. أمرنا تقصد إلى الشكلة؟ مردنا إلى الكلام السنة كده؟ كان الشيعة ما أقول لعلي حدونا معاك حمراب العلي سبعة وقت مريد رضي الله عنه. أخرج البخاري عن محمد بن علي بن حنفية عن أبيه قال في بلده: إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء إلا الإسلام. إن ابن عباس تأذيك بالبخاري، إن ابن عباس يرى في متعة النساء إلا الإسلام، فقال إن رسول الله من الملك إن رسول الله فقد منها نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية ونهى عن متعة النساء، يعني نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر هذه في وقت ونهى عن متعة النساء. يعني هو علينا بسبب أراد أن يخبر بنهيانه، نهي غير مؤقت ونهي مؤقت، فقال لها أن يكون الحمر الأهلية المجنة يوم إيه؟ يوم خيبر، أما متعة النساء فقد نهى عنها، فنهيا مطلقا. وفي رب عند مسلم سمع علي بن أبي طالب يقول، يعني سمع جحافيا علي بن أبي طالب يقول ابن عباس: إنك رجل تائه، إنك رجل نهينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء. طب هذا علي رضي الله عنه الذي اذا اتركنا نحن واياكم في المساله كما نرد اليه، فلما لا تردون في بلاد المتعه الى علي رضي الله عنه؟ على معاذ قال هذا الكلام سخيا، شوف الناس دوران من تاب الذي لم يوفق لهدايه لا يمكن ان ينتقل معه الى حد. إذا قالوا نحتاج إلى علي، طب يا شيخ لم يكن نحتاج إلى علي، الإمام من الأئمة رضي الله عنه. طيب إحنا احتكمنا في مسألة المتعة في علي بن أبي طالب الأولى، ما تحتكموش في علي، أو في المسألة دي فيها ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. إحنا عندنا كلام لعلي بيقول بحلم هذه المتعة، بل بإحداثه وما يقربه. ما الكلام اللي عندكم ده صحيح مع علي رضي الله عنه، بس بيقول لكن علي قاله على سبيل مين؟ علي قاله على سبيل مين؟ التقييم، فقيل فيه. ففيه فيه يا جماعة يا ملاحدة يا رجعت المدينة دعوة باطنة ظاهرة مباطنة إذا اكتشفت عليهم جاهلية ومريم قولة بل يقول لك الكلام ده تقية فالتقية هي الكذب المحض والاضطرار المحض على هذه الشريعة لعلى نبيها دل على الأئمة الإبراهيمية وعلى رقيم عليها الزوجة رضي الله عنه فهنا لا تستطيع أن تنتقم طيب حال التقية لازمة ضرورية لحفظ النفس وحفظ المال ويحتاج بلايات وحديث هذه الآيات وحديث لا علاقة لها البتة بالتقية بالمصطلح المعروف عند الشيعة فحفظ للتقية قد ذهب إليها الشيعة لأجل الحفاظ على النفس على الدين وعلى البدن وعلى المال طيب ما الذي أدى علي بن أبي طالب إلى أن يأخذ التقية حيث يتصور ان الله يقتله وانتم تقولون الايمان لا يكون ايمانا الا اذا توفر فيه شروط الجود والثقات والشجاعه والعلم وغير ذلك وذكر شروط كثيره جدا من الشجاعه قالوا ولو جبنا ايمانكم لا يكون ايمانا ولا يستحق ايمانا فلا يكون معصوما فمنذ كل ايمان معصوم ولان معصوم انتم مستكثرون على ان علي بن ابي طالب معصوم بل منكم قال انه اله ومنكم قال انه نبي فاذا كان علي معصوم فلما لم يعصمه الله تبارك وتعالى من عمر بن الخطاب ولما قام منه علي ان يتكلم وان يبوح بامر هو يعلم انه من دين الله ومن شرعه فما الذي جعله ان يحل جواز المتعه مع انه امام لا يخاف بيننا ثلاث ولا يخشى احدا الا الله فما الذي يعني حمل علي بن ابي طالب على ان يفتي في المساله الواحده بامرين مره المحل ومره الحل التقيه لا تصلح مع الامام ولا تصلح ان تكون مع المعصوم لان المعصوم من عقم الله من كل شيء وعن ثالث بن عبد الله قال انا عبد الله بن عمر فقيل له ابن عباس يامر بنجاح المتعه فقال ابن عمر سبحان الله ما يظن ابن عباس يفعل هذا شكل ذنب ابن عباس اول مره قالوا بلى انه كان يخبري قال لان كانت معكاء الا غلاما طويلا اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في ذلك الوقت في مساله البدعه ابن عباس كان في ايه؟ كان طويلا في كتلة يجلس متهاجم ومالي ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنا متاتحين لأن النكاح غير مفتاح وهذه شهادة قال عمر بن جبير ابن عبد الله بن جبير قام بمكة فقال ابن قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أصحاب دعوة منه ابن عباس عمل يعتني فعمر بن جبير عبد الله بن جبير قام بمكة فقال ابن قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أصحاب دعوة منه قلوب استاذ هذه المتعة وعمل بطل هو الذي اصابه من ابا في عوانه يفتون بالمتعه فناداه ابن عباس فقال انك لازلت جاهل تهديد الصلاه لا تنفع بها هيئات الطريقه تنفع بها فلعم اذا مكنت المتعه تفعل على عهد امام المتقين صلى الله عليه وسلم فقال ابن سليم فجرب بنفسك فوالله لو فعلتها لارجمنك باحجابك إذا كانت المتعة حلال كان انت بقى تغلقها في عباد فتمهاش وقالوا كمان كان ناس بالشخص بقى خالق الوقت فنسى قال له والله لو فعلتها لأرجمنك وقالت لابي عمرة إنها كانت رفقة في أول الإسلام فهو مجد شاوى للترجمات السرة إليها كما السرة إليها وزاد مرة من العلماء يقولون المتعة ما أجيزة ولا رفقة إلا لجدة النزلة للمجاهدين قلة في النساء وشدة على الرجال قالوا من سوى إليه كونين تتوجد ولحم الخنزير ثم أحكم الله فيما ونهى عنها ويقول أنه مسلم لأن يأتي بسلمة عن قبيل سلمة الأطلع قال رخص ثلاثين رجلا من الله عليه وسلم فعال او كان في المتعة ثلاثة ثم العام فخليك ان يكون من ايضا. فقال عمر لو تقدمت فيها لرجمت لو تقدمت فيها كان لو كان احد تمتع لرجمته. وعن ابن عبد الله انه سئل عن المتعة فقال حرام. فقيل له ابن عباس مت بها فقال فهل لا تزمزم بها في عهد عمر؟ والتزمزم هو اخراج الصوت الخاتم الذي لا يكاد يبين كذا. فقال انا ابن عباس ان يبقى رجع بقى يا عمر. فقيل ما هو حلال ما بعرف ده يا عمر؟ قال فهل لا تزمزم بها ابن عمر؟ يعني هل لا نهج بها الامام او اباح بها واصبح بها في ابن عمر لما هي حلال ما يجري بها في ابن عمر؟ قال عن سعيد بن مسيب قال رحم الله عمر لولا انه نهى عن المتعه صار الزنا جهارا. صار الزنا جهارا كما هو عند الشيعه جهارا تحريم للمتعه. وعن الحسن قال والله ما كانت الا ثلاثه ايام اذن لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبل ذلك ولا بعد. وكان ابن سيرين يبدو فيقول الا وان المتعه هي الزنا ألا وإن المتعة هي الزنا. وقال عمر لو أتيت أو لو أتيت برجل تمتع بالمرأة لرجمته إن كان يحسن فإن لم يكن يحسن ضربته أو جلدته. وقال مدخول فالرجل يتزوج المرأة إلى أجل قال ذلك الزنا. وتزوجنا إلى أجل معين قال ذلك الزنا. ولا هو إلا زواج المتعة. ونقل الجواقيل عن جعفر بن محمد ورجع الصادق ابي عبد الله فما يقول عن المتعه فقال هي الزنا بعينه. خلي بالك ترى احد الائمه اسمع ثانيه لما يرجع عن هذه المتعه يقول ايه هي الزنا بعينه. ثم يقول كلام عنه في الكافي والوافي وغيره من الكتب الشيعه انه قال الزنا انه قال المتعه من اعظم صلوات الله عز وجل. ازاي يكون زنا والزنا بعينه ويكون من اعظم قدرات الله عز وجل. قال الخطاب تحريم المتعه كالاجماع الا عن بعض الشرع. فقدمنا ان عمر حرم ذلك على ذمه ايام الى صدره ولم ينكر عليه احد فقال اجماع. فقال هذا الذمه فكان من بيننا حرما انه نقل عن النبي كان تحريم المتعه. اذا لو كانت المتعه حلال وعالي خالد خلينا نقول ان عالي خالد عند ابو طالب اخذ بالتقيه والاخلاق حال خلق كل الصحابه كل الصحابه خلقوا من عمر. ليه؟ عمر لم يكن هكذا. عمر كان يبقى له اتقي الله توقف. واذا قيل له ان هذا الامر حراما توقف فيه. واذا قيل له حلال كان اقرع الناس اليه. عمر لم يكن فاسدا كباقي الصلاحين. عمر كان يمثل علي بن ابي طالب ايام التبشير ويرفعه يضع على الامور. وكان يقول له يا علي لا هذا عمر لا هذا عمر. فهل تتصور مثل هذا ان عمر ان علي بن ابي طالب يخاف من عمر ويكتم امرا عنده من الله عز وجل فيه علم؟ الجواب ان ذلك لا يمكن ان يكون لمن بعد علي بل ولمن هو دون علي بن واحد. فكيف بعلي بن ابي طالب امام المتقين؟ قال الشبهه الثانيه احتجاجهم بالآية فلن تنفعكم به من هن فآتوا هن أجورهن. قالوا ربنا سمى الاستمتاع يعني متعة وسماه أجر ولم يسميه مهرا دل على حلم زواج المتعة مقابل مقابل الأجر. نعم فلا الأجرة فالأجرة مقابل الاستمتاع ولا الاستمتاع زواج ولا المهر يسمى أجرا. ورد عليه الوجود أولا أن استنتاج الآية على شرعية المتعة غير جاز لأن الآيات السابقة على هذه الآية والتالية لها إنما تتكلم عن الزواج وعن النساء الشرعي. فلماذا أخذت هذه الآية من بين الآيات السابقة عليها لا يحتق لها بحكم يخصها دون السابق اللاحق مع أن يقول تفسير القرآن الكريم أن الآية لا تضاف الزنا قبلها وما بعدها. من أصول التفسير الصحيح السنوي أن الآية لها ارتباط بما قبلها وما بعدها. فهنا تخص هذه الآية بحكم دون ما قبلها وما بعدها مع أن جميع الآيات قبلها وبعدها إنما يتكلمون عن النكاح الشرعي والزواج الشرعي. كما أن الأجور في هذه الآية فيكونن أجورهن هي المهور، هي المهور. واللغة تقول عن المهر الأجر، يعني المهر الأجر المهر، فقد عبر القرآن الكريم كذلك عن المهور المهور على سبيل المثال، كما في قوله تعالى فانكحوهن، خلوا بالك فانكحوهن بإذن أهلهن، هل أنت تستنكحوا بإذن؟ ولقد فانكحوهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن إيه؟ أجورهن المحصنة أجورهن، ولكنها قالت وآتوهن أجورهن بالمعروف. إذا المهر يطلق على الرجل والأجر يطلق على مين؟ وكلاهما خاص بالنكاح والزواج. قوله فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، فقال تعالى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين. محصنين احنا عايزين نزود المتعة، يسبب إحصانا لا يسببه، لو يسبب إحصانا فالله تعالى قال لهم وآتوهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافرين ولا مستخدم أسلاف. فهنا قال آتيتموهن أجورهن محصنين، فدل على أن الذي يدفع الأجر هو المحصن وهو الزوج الذي دخل على المرأة بنكاح صحيح. أما فتى ابن عباس رضي الله عنه فقد ثبت رجوع ابن عباس، قد ثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنه بعد من النقاشات بين وبين أسباب الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فابن عباس لم يكن يرى الإباحة المطلقة أولا، ولكنه كان يرى الإباحة في حالة الاضطرار، في حالة الضرورة، وفي حالة الشدة. فهذا سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو من أوثق وأروى الرواة والتلاميذ عن ابن عباس، بل هو تلميذه الذي نجم وفقده لمدة وراحا من الزمان. قال قلت ابن عباس هل تدري ما منعت وبما أتيت؟ فاضطرت بكليات الرهبان وقالت فيه الشعراء، قال وما قالوا؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما قال محبطه يا صاحب هل لك في كتب ابن عباس، هل لك في رقة الأطراف آمنة تكون مثواك حتى رجعت الناس؟ فقال ابن عباس إن لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أقول ولا هذا أرد، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمقارب، وما هي إلا الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي رواية البخاري عن أبي جنة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له لولا له إنما ذلك في الحال الشديد والامتثال إلا، قال نعم. وفي رواية الصحابي والبيهقي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، قال نعم. فهذا القول يدل على أن ابن عباس رجع عن القول بإباحة مطلقة، بإباحة مطلقة إلى القول بزواجه عند الضرورة. إذا ابن عباس انتقل من إباحته فالضرورة في إباحة مطلقة إلى إباحة الضرورة، ثم ذهب إلى المنع مطلقة لما ناقشه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب الذي قيل له إن ابن عباس يرى بمتعة النساء بكا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وفي رواية أنه قال إنك امرؤ سائح. وروى محمد بن كعب عن ابن عباس قوله إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم متزوجون حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ظالمين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الذين تعدى حده فأولئك هم العادون. إذا الذي يحب بالمرء المسلم هي الزوجة وليس اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، بغير هذين تكون حراما. فلذلك استدل السنة بهذه الآية على تحريم السنة وعلى تحريم المتعة، فإن المتعة ليست زواجا وكذلك لم تكن ملكا ملك يمين، المتعة ليست زواجا وليست ملكا يمين. فهذا يدل على أن من تمتع بخلاف الزوجة وبخلاف ملك اليمين فإن زواجه من تعدي الحدود، من تعدي الحد، ولا يصح على قاعدة الشيعة الرجوع في المخالفات إلى علي بن أبي طالب، فقد صح عنه أنه قتل. يعني لو فرض أن علي بن أبي طالب نرجع إلينا نحتكم إليه مثل هذا حين تكون عملية أنه أي أزياد المتعة حدثة. الرابع أي الحجة الرابعة ثم هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة بسبب الزواج من طلاق وعدة وميراث ولا قصد تنازل ولا المحافظة على الأولاد ولا مقاصد أخيرة للبيان ولا يشبه الزنا من حيث قصد قضاء الشهوة والاستمتاع دون غيره. فالمتعة لا ينبغي عن نظام المجتمع إلا إذا كان المجتمع شيوعيا محلا يشترك في مطلقه رجاله. والمتعة لا ينبغي على قواعدها بيت فلو كان بيت عائلة أو أسرة أو مجتمع كبير. فالمتعة لا يقوم على عمودها نسب ولا تنمو مما واجه شجرة لا أغصان ولا أسنان. فكل هذه المقاصد النقية مطلوبة في مقام النوع للنكاح. فحسب التحقق يقينا لا يكون فيها النكاح مشروعا. فنكاح المتعة داخل بحكم الكتاب ونصوص الأفعال. الحجة الخامسة في إبطال هذه المتعة أنه يجوز بالمرأة إن وجدت السلعة التي تنتقل من يد إلى يد كما يجوز بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقبلون فيه ويتعاهدوا بالتربية إلى التربية. وليس للزوج المتمتع على امرأته من سبيل إذا وجدها مع غيره يعني كما أن الرجل لنفسه أن يتمتع بعدة منه فكذلك للمرأة أن تتمتع بعدة الجنة أو بعدد من الرجال. ولو علم الزوج أنها تتمتع بغيره فليس بدعواه من مستمع. ثالثا وعلى قد على سبيل رجوع ابن عباس عن هذا فقد قال شركاوة النبي وعلى كل حال فنحن متعددون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المعبد ومحاولة شائكة من صحابة العموم غير قادحة في حجيته ولا قاعدة لنا بالمعبد عن العمل به كيف يجبرون ان تقارب حق التحريم وعلو به وهو ذلك على قد ابن عباس ونص عن هذا فليس في حجة فإن الشيعة لا يأخذون بكتابة عباس إحنا نسيب الزنة نأخذها لأنها وافقت الهوى وافقت الشهوة وافقت الضلال فإن أهل البدع في الغالب أي أعم إنما لهم اتصال عظيم بالمجازات والعشر والأمثال وهذا منها خروج النساء من هذا الباب والبدعة والكبار شمالنا سلمان وقرينان. إجماع الأمة على التحريم بعدما تقرر نائب نظام الأمير المؤمنين عمر في حضرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا مع رفض دعوة التحريم فإنها ساقطة بالضرورة ودعوة الإجماع قطعية. أما جعل المتعة حلة أهل البيت إشارة إشارة وشعارا للأئمة لا يكون إلا جنحا من ندم أو شنيعة من شيعة. والاتجاه بالمرأة في صرفها وعفتها وحرجها وامتهان الرجل لها لا يكون إلا فتيا لو فعل فتيا يحمر منه رجل الأدب ويزداد منه جلد الأدب فكيف يجعل إشارة لبيت الزبيدة. ثانيا كل آية فيها حلم النكاح أو تحريمه تبين تحريم المتعة لأن رب النكاح إذا رسم فلا يشمل المتعة لا لغة ولا شرعا كما لا يطلق على باب الولد اسم الله الا الفراق. رابعا قال الله تبارك وتعالى فالذين هم يخرجون يحافظون الا على ازواجهم فلا يجعل المتعه اضطرارا وراء ذلك لازواجه. فقوله تعالى في العاشر يا ازواج الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تنزلوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. هم يعتبرون ان قوله فمتعوهن او بالزواج هي متعه والايه دلت على ان عقد النكاح لا ينقض ولا ينقض الا بطلاق بخلاف التمتع. بخلاف التمتع قال ثم طلقتموهن من قبل ان تنزلوهن دل هذا التمتع على انه متعه الطلاق لا متعه النكاح. وقوله تعالى بعد ذكر المحرمات فمن لم يستطع منكم فرجا او ينكح المحصنات المؤمنات فلما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنة. يعني من لما سمع النكاح او نكاح الحرام فعليه من اليمين ولو كان التمتع جيدا لما كان الله تبارك وتعالى ولا يجوز التسليم لها اخلاق الحاجة. فهنا لما لم يذكر هذا الوضع على التمتع دل على انه ليس من دين الله عز وجل، ولكن الله امر بروح اعفاء فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يريهم الله من فضله. الحجة الثانية عشر في إبطال نكاح المتعة أن النكاح في أكل عقد مرتب، النكاح في أكل عقد مرتب فلا نكاح إلا أجل، والإبارة عقد مؤخر لأنها في ملابة فهذا تبقى الدين العقود المهددة هو التمليك والتأثير، وأن عقود الإبارة فلا تكون إلا في ملابة المؤقتة بوقت، وعقد المتعة لما كان موقفا بوقت مقابل الأجل إلى من يكون الإدارة ولما يكون المعدلة من يكون الإدارة. إذا هي الإدارة تترجم النكاح الدائم الإدارة تترجم قال لإدارة المنفعة أي من تجارة ولم نستعين لأيدين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وإدارتها وعباتها. فإدارة المرأة بأجلها امتهان لها وحق لفاكهة، وحق رجل على وجه الأرض لا يرجع أن يتمتع رجل بأخته أو بنته أو ولده، فكيف يستعين بها فقهاء الشيعة وعلماء الشيعة إلا بزهد منهم مظل أو لبالتهم أو شرفين بمخالفة عمر بن الخطاب وعلماء السنة من أهل السنة. وأخيرا قال الخميني في كتاب تحريم الوسيلة يجوز التمتع بالزانية على الفراغ، يجوز التمتع بالزانية على الفراغ، قال الخميني ده كان خطيئا شرعيا لا وسيلة له، وكذلك الخميني ده كان هكذا، ده الخميني كان حافظ كتب ونزول الشيعة عن ظهر القلب كما حفظ قرآنه كله، كان رب الشيعة يقرأ القرآن كلمة القرآن فاطمة بل جريمة عظيمة والبقيه كذب. فاحنا نقول ان شاء الله ننقل مسائل الشيعة مسألة مسألة، فإنهم قد حرفوا معظم سور القرآن وأضافوا عندهم سور في مصاحفهم تسمى سورة الولاية وغيرها، وقد رحمنا على نص القرآن ونقول لهذا القرآن المحرم وتنزلوها عليه مباشرة بوجود القرآن. قال الخميني يجوز التمتع بالزانية على الفراغ خصوصا لو كانت من العوائل، يعني كمان شو أحد الناس كان مرة رجع عنه وش كان جاءت عليه لا كان مخصصة متخصصة فهل وجودها ما كانت من العلاج أو المشهورات الجهة لا يمكن فلينعها من الضرور لحلوثة. قال الذي يطار الدين المتعين قال الدين المتعين من نفس الشباب ولا بلا تحريب وسيلة أفاد الخميني أن المتعة يحضر لها مطلقا قانون الله ليلة أو يوما كما يمكن أن يحضر الوقت أقل كساعة أو ساعتين. لماذا تريد أخوات؟ تنفع استقرار تكون تمنى وقت الأجلال قد ما وجد بالإمكان أن يتمتع بعشرة وعشرين من النساء في اليوم الواحد، فبما مخبر ذاك الأمر فالتفى كل النساء تتمتع بهم كل فهون يعني حوالي 100 جنيه فيتمتع بمئة مرات في 10 أيام فيتمتع. قال وعلى كل حال هناك ضرورة لتعليم المدة وتحديد الوقت واعتبر الخليل تحريم أمر بالمتعة مخالفة لنص القرآن الصريح فما استمتعتم به وعليه فقد نطقوا بكفر الذبائح. وحتى تعلم أن المتعة في عبد من أفضل الأمهات عندهم فقد وردت أعظم كتاب للتفسير عندهم اسم نهاية الخطيب، نهاية الخطيب ده أعظم كتاب تفسير عنده الشيعة الجزء لا يصح في طريقة التفسير. ذكر المصنف أو المفسر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من تمتع مرة فبلغته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فبلغته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فبلغته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فبلغته كدرجة. ثم يقول فرق رسول الله، هذا خلق رسول الله ولكن لم تكن من المسلم، هذا حديث موسوعي مجنون النبي عليه السلام. وحكم جواز المتعة هذه الأقوال المقولة التي ذكرناها آنفا تؤكد نسخ إباحة نكاح المتعة وأن الحرام بالإجماع، وهذا يقتضي بطلان النكاح، بطلان النكاح، وأن الوضع فيه زنا يوجب الحد على العالم المسلم، العالم الذي وقف والاتفاق بعد الخلاف في تحريمها راس الفكر. هذا كلام سريع فيما يتعلق ببيان المتعة. فالقلت لديكم أن هذا السنة الحق المبين في هذه المسألة الكلية، وأن الشيعة أهل الضلال والزيغ والتحريم هم أهل المتعة الحق ويكثر من في إقبال على الضلع الوطني. وبعد الوقت الشاء نجيب عن الأسئلة بيد الله تعالى. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجمعة الماضية علم حفظ الشهادة أن كثيرا من دعاه السنة قد حمل عليه حمل ثلاث جمعات. فدعوة من موضوع الشيخ عبد الرحمن وقال الجمعة الماضية والتزم شر ما انتهى من نفاق المكان المغلال وإلى مسمى بالتقية. والتقية هي أن ينزل خلاف ما يجري، أن ينزل خلاف ما يجري خاصة بين أهل السنة، وأهل السنة عند الشيعة اثنين مواصل يقولون فلان مواصل كنت تتفاعل المخالفين، لأن المواصل عند الإسلاميين خالص. فهنا عند أهل السنة الناصيب يعني رجل من أهل السنة، الرجل المطلوب عند الشيعة رجل من أهل السنة، رجل من أهل السنة. كان معايا واحدة لما كنا في الجامعة كنت معايا تباركها، كانت من رجل فضلت معايا في الجامعة، وبعدين في واحد قال له لا قال له لا قال له ممكن تدينا تخش أو تدينا يا حمى وتخش فيها وتدينا تعود أو في عدوان حالة ناس تقول فلك عاوز انت عاملين حالة ما استخدمت فلك لابد كان في الموجة الشائية فلك انا شعرات من يوم كان دينا كان تقيل فلك مدريك واحد من هذا فلك انا اتاها عليك اتاها ازاي اتخلص في الموجة الصعارة انا شائية فاحمله الشغل خلاص كما ايه فلك دينا لا يعني فاشين جاي مسألك التطوير دي انت انت ازاي اعطوا هنا عاد أربع سنوات صبرين علينا وعلى شبهتنا في الشيعة وأجانا في الشيعة كلها. قالت إحنا بصراحة نذكر من الحق الذي عندنا إذا كنا بين المواقف، إذا كنا بين المواقف فكنا نقول لهم هم عاطين لأن هم عاطين جدا وقرآنا مغلقوا فما المواقفين. وبعدين وكذا ذات الوقت إنت كنت تتذكر أيامها يعني ده كان احيانا كنت استفتيها العلماء وزاء الخمر فإذا من مذهب الشيعة ومن اصول التقية اننا اذا كنا في بلد من بلاد السنة نزكي اهل السنة فنعمل بالفرق كان دي الشيعة بدين اهل السنة دي الشيعة بدين ملعب كلام فهذا كان جنب المريض لما سد الطهارة وجاء جمع علي طلق النور لأن محمد طلق النور صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عليه وقال ما قال لكم أسمع في ذات الماضي طلع الموضة الرومي تستمرون لهذا الكلب أداع ثلاثة الكلب تبني تبني المخلوق من عقليهات كالجنون الشريف من تجور دخلوك النور بتوني وطلعون عزيزي كيلو ليا وأنا بريد من هذا بأنا هكيك أولاك الذي يقول لنا الإمام سليمان مهمة لو أنا ده أنا عزيز بعمر فاروق مهمة ده أنا عزيز بمولانا أخبار أولياء الإسلام ده أنا عزيز بن معاوية خليفة الأموي الكبير ده أنا يا عزيز عاملين حياة الأرض وطبعا فتح الناس وذكر رسول الله أكبر بالروح بالدم للدين يا حسن وكان الجمعة وكانت الجمعة الماضية الكلام ده الرابع الثالث كانت المذكرة من أربع كتب ورقات يتبرع فيها من الشريف ومن كل اللي قاله وإن ده مش قبله يوم السنية ولا بتسوط زي اللي كانوا عليه. قلت سبحان الله احنا دخلنا في هذا الكربوية اللي طلعناه من بره كده والله احنا معرفناش قبل الحياه ما فيش كربوية الشيء حقيقي انا بشكرك ده كمبيوتر هيبقى 8 دولار كمبيوتر هي مطر ولا اقتصاد من عندهم هي الشركات اللي تنتج مادة كمبيوتر الوصول ده اللي هو خمسة أصل نقول لما ده وقعوا عليه أمايله وزير الأرقام وشيخ الأوهر الكلام ده كلام بس ده من يوم ده مرة عشرين وقال صوت وبعدين تفكر على المنبر ما هو المكان ما كنتش إن كنت هتبنوهم هنا يقعوا فيها ما جربوا شأنها بالزرع في استقامة فقالوا ده الكلام ده صح ده كلام وما بيقولوا الكلام ده شنو في الكلام ده ها؟ فكان ده انت متفكش قال له هو كان هو بقول الكلام ده كان معهول كده كان معهول قال له انا انت كان على الكلام ده الكلام ده المربع كمين وانا كنت له عليك كنت يا ناس هو كده مش كده خايف قال له قال له انا ده بتاع الرقم اللي كان منهم قال له قال له وانا اعلنت صوتي قال له كان اتفضل فالرجل بقى في الجلسه عن اللغه الاسلامي بيقول ان الشرطه انتجت الاسبوع اللي فات قال له عليه نعمه الله وعلى الجواز الثاني ده على الله وعلى القيد على بعض قوة الكتب الشخص كده بالجملة تأثير بالجملة ف العديد يقول لك دوت اشمعنى هتشجعوا زي ما انتم تشجعون عشان تكذبوا الحق فيك الكذب يا ابن كتبه ف المهم هو كان عمال يحاول الجواز شجاع بعد العلم المخلصون حرفان على السنة كفاية بلد كان الشيخ سيدوك القوي لما جاءه طلب هذا الرجل قال ان تبدأ صحابة بلد آخر وجمع الشيطات ذات الناس هناك رجل من الفرق وغير يقبل عليه بالفرق لا تلاجم بالنعب كان لا يتحق كان يتحق ان يذهب بدنيا الاسطور قال قبل ان يجب بدنيا الاخر ما يجب لكن لما حدينا بينهم ان هو بكتب الان التقوية بعدين واحد كتب كده لازم حبيت ورجع على الراجل ده كان يلاقي ان هو مجنون قلت له احنا مجنونين قال له مجنون يا حضره قلت له رد على مين؟ رد على مين؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل هو على مكان مجنون على جدار فهو مجنون وعلى ركن هاري خالي ما احنا مجنون على مين الوكيل على رب العالمين سبحانه وتعالى هيروح فين ده؟ هيروح فين ده؟ وهذا يجب ان يقدم من مجنون على رب العالمين لما لم يتوب الى الله لا يوجد الولاء على ذلك ولا يوجد الولاء على ذلك العالم بل يؤديه بجمع الاخره كما فعل فالشام حين لا يستخدمه لاحد من السعاده ولما يجب ان يتوب هنا وعمايه هو الجو التقليد والجميل التقليد لو ما اعتقده هو ما اعتقده ولو بدايه من الحق المعصوم الشعب يجب من حق المعصوم والكتاب والشعب الواحد تجد يده من ذلك ها؟ هو اللي يبدأت فيها يمكن من جهاز لكن الناس يتوفيها بيها حالي في ذات الماضي عادل على الجنة عشان ممكن بالنفاق لأن الباطنية تنزل الباطنية يمسك اللي الغاية جوابين في الجنة فهو فهو من الكتاب الحق المسلم هو اللي يحق فيه مخصوص فهو حق المسلم الله حق الزائر جبال الله تعالى الله الذين على المجنة يا ايها من شهر الله يا رسول الله هذا المرض يا ليت المرض غير ما كان عاجبا ولا كل كلام فالحق لا بد ان يطلع المال ولا بد ان يروح الى المال فدي حق ما كنت هنعمل ايه في المكتوب ده وكان يكون حقا فما لم يتبع به فما الذي علمه لا يعلمه وهو مكتوب عن الامه الا رجل يعلم مين يعلم الرجل الذي حدث هذا على اساس ان الله حل به الخير ده نفس الاعضاء وان شاء الله تبدا نرد عليه كلمه كلمه بس انا كان مشان بحاجه الجهاد كان حاجه قايم الجهاد يتكلم ويكتب بوتين الباطنيه فاحنا نرد على رجل الشعب باطنيه في كل كلمه يكتبها ده كنت فاكر ان مفيش اكبر من كتابه الكتب الاسلاميه باطنيه لانه ينجع كفرا من غير ما يكتب ولكن الكتب الاسلاميه بتاع الكريم ينجع كفرا وينجع كذبا ولا عنهم للصحابه رب الله يرحمه كان كنت فاكر ان مفيش اوسع من هذا طلع ان الله يرحمه حق المكتوب حاضر مطلوب وكلهم علمك ولا كلهم علمك ولا في حين الوقت اللي كان يقول بذكر يعني نتيجة غريبة فيقول في الحديث لما يقول ابن الله السلام الرجل ان الله يخلق من قطرة الماء ومن كل قطرة من كل قطرة هل يقصد لكم الرجل والماء أم الموت؟ وقال الصدق ها؟ وقال الله يتخذ من الأمم هذا ما هو ذلك عمل وكذلك نفس هي ذلك على ذلك ما فكرت فيها